الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، وصلاة ربي وسلامه عليه أزكى صلاة وأتم تسليم. أما بعد، فما زال الحديث متصلا عن عظمة هذا الدين. وقلنا في الزمن الذي تشتد فيه حملات التشويه والتشكيك بهذا الدين، يحسن أن نتناول بعض الجوانب ونتدارس بعض الإشراقات التي يتبين منها وتتبين منها عظمة هذا الدين. مما جاء به الإسلام وتميز به معاملة الأسرى في الحرب، معاملة الأسرى بعد الحرب، أسرى الحرب. ولذلك قال الله عز وجل في الثناء على المؤمنين: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يطعمون الطعام على حبه، على أنهم يحبون الطعام، يحبون المال. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا العمل الذي نعمله مع هؤلاء بما فيهم الأسرى، لا نريد من ورائه جزاء من الناس ولا شكورا منهم، وإنما نريد الجزاء من الله عز وجل. في مسند الإمام أحمد وعند الدارمي أن أبا أيوب رضي الله عنه حضر بعض الغزوات، فرأى امرأة تبكي، فقال للذي قائم أو للقائم على المقاسم الذي يقسم الغنائم: ما شأنها؟ قال: فرق بينها وبين ولدها. فأخذ أبو أيوب بحث عن الولد ورده إلى أمه، فرفع صاحب المقاسم الأمر إلى القائد وهو عبد الله بن قيس، كان هذا في زمن معاوية رضي الله عنه، فسأله: ما شأنك؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فإذا كان هذا في شأن البعداء الأعداء، في شأن أسرى الحرب، فكيف بغيرهم؟ وفي هذا إشارة إلى بعض الأزواج وبعض الأولياء في التفريق بين الأم وبين أولادها في حال الخلاف الزوجي، خلاف بين الزوجين، تقع أحيانا مثل هذه الأمور، يفرق بين الأم وبين أولادها، إما من الأب أو من الزوج. وهذا لا شك أنه داخل في هذا الوعيد من باب أولى. إذا كان هذا لا يجوز في أسرى الحرب، ولا يجوز هذا في شأن السبايا، ولا يجوز هذا في شأن العبيد، فهو في شأن الأحرار من باب أولى. ولا شك أن الإثم هنا أعظم. وقال علي رضي الله عنه: وهبني النبي صلى الله عليه وسلم غلامين عبدين، قال: فبعت أحدهما، فسألني النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل الغلامان؟ قال: قلت: يا رسول الله، بعت أحدهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أدركه، اذهب واسترجعه، استرده. ألغي هذا البه، لأنهما أخوان. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يفرق بينهما إلا بإذنهما، وهذا الحديث عند أحمد الترمذي وعند ابن ماجه. وعند ابن ماجه أيضا ذكر أن إبراهيم النخعي باع غلاما واستبقى أمه، فسئل عن ذلك، لأنه هذا الأمر مستقر عندهم أنه لا يفرق بين والده وولدها، حتى في الإماء، في العبيد، في أسر الحرب. فقال إبراهيم النخعي رحمه الله فيما ذكره الإمام الترمذي: استرضيتها فرضيت، يعني شاورتها فرضيت، وإلا لو لم ترضى لم يفرق بينها وبين ابنها. ومما جاء به الإسلام وهو داخل في آداب الإسلام، خاصة في آداب الخلاف وآداب القتال، وسبق الكلام عن هذا، لكن مما جاء به الإسلام أن حرم الفتك وحرم قتل الغيلة. قال ابن الجوزي رحمه الله: الفتك أن يأتي الرجل إلى رجل غار غافل فيشد عليه فيقتله، والغيلة أن يخدعه ثم يقتله في موضع خفي. والإسلام حرم الأمرين. جاء رجل إلى الزبير رضي الله عنه فقال له: ألا أقتل لك ابن أبي طالب؟ فقال: كيف تصنع؟ قال: أذهب إليه ثم أخدعه فأقتله. فقال الزبير رضي الله عنه، وهذا كما قلت من أدب الخلاف، والصحابة رضي الله عنهم مهما بلغ بينهم الخلاف لو بلغ منتهى في الاقتتال تبقى القلوب نظيفة، كما أشرت إلى ذلك من قبل، تبقى القلوب سليمة، لا يحمل منه أحد منهم الحقد على الآخر. فقال الزبير رضي الله عنه، هذا من إنصافه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان قيد الفتك. قيد هذه الطريقة من القتل، الإيمان قيد، في ضبطت الإيمان قيد الفتك. قال: الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، لا يفتك مؤمن، يعني لا يقتل مؤمن بها، المؤمن لا يقتل بهذه الطريقة. وعند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، يعني أعطى في الله عز وجل، أعطى العهد، أعطى الميثاق ثم غدر. وهؤلاء إذا خاصمهم الله عز وجل فكيف لهم بالنجاة والحيلة؟ ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، هذا يقول الله عز وجل: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وهذا كثير، خاصة في هذا الزمن، رجل استأجر أجيرا فلم يعطه فاستوفى منه، أخذ الحق كاملا، عمل العمل كاملا، استوفى منه ولم يعطه أجره. هذا من أعظم الآثام، ولذلك هذا الله عز وجل يوم خصمه يوم القيامة. فليحذر الذين يتعاملون بهذه الطريقة. وفي المقابل وهذا باء من الاستطراد، وفي المقابل الرجل أو الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، توسل الثالث منهم أو توسل أحدهم بأنه استأجر أجراء، كمن الأول أنه لا يعطي حقه من أعظم الذنوب، كذلك من أفضل الأعمال أن يعطي الأجراء حقهم، أنه استأجر أجراء فأعطاهم أجرتهم إلا واحد ذهب وتركه، ما حفظ له حقه وقال إذا جاء يوم الأيام أعطيه أجرته، لو فعل ذلك لا يلام، وإنما نماه له، اشتغل به تاجر به. فلما جاء قال يا عبد الله أدي إلي مالي، قال ما ترى هنا لك، فظن أنه يهزأ به، فقال هذا مالك نميته لك تاجرت به، قال فاستاقه كله، ثم توسل اللهم إن كنت تعلم ذلك تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن به. لا شك أن هذا عمل جليل وعظيم عند الله عز وجل. ما دام الكلام عن رجل باع حرا فأكل ثمنه من الثلاثة الذين خاصمهم الله عز وجل يوم القيامة، يحسن أن نشير إلى مسألة تثار يشوه بها الإسلام، وهي مسألة الرق في الإسلام. الرق في الإسلام، أولا الإسلام لم يأتي بالرق ابتداء، يعني الرق موجود قبل الإسلام، لكن الإسلام قيده، مثل التعدد، تعدد موجود قبل الإسلام بلا حد، جاء الإسلام وقيده. فالإسلام لم يأتي بتشريع الرق ابتداء وإنما قيده. ورب في الحروب الصليبية في القرن السادس الهجري كانوا يأخذون أعداد كبيرة من الأطفال أوروبا ثم يذهبون بهم ويبيعونهم، من الأطفال الأحرار. وسأتي على الكلام إن شاء الله إذا تسع الوقت. من مقاصد الرق في الإسلام أن يكون هؤلاء الأتباع الذين وقعوا في الأسر في بلاد المسلمين، يعيشون في بلاد المسلمين، يشاهدون المسلمين، يشاهدون تعامل المسلمين، يشاهدون أخلاق المسلمين، فيتأثرون بذلك ويسلمون بعيدا عن هيمنة وضغط الملأ. ولذلك لما أسلم من أسلم من الضعفاء في مكة عذبوهم صناديد قريش. لماذا عذبوهم؟ حتى يرتدوا يرجعوا عن دينهم، وحتى يكون في هذا التعذيب عبرة لغيرهم من الضعفاء من تحدثه نفسه بالإسلام، معناه قف لا تسلم. فمن مقاصد الإسلام أن يؤخذ هؤلاء من مجتمعاتهم بعد الحروب ويكونون في مجتمع المسلمين، ويكون ذلك أدعى لإسلامه. ثم جاء الإسلام بالحث على العتق بمناسبة وبغير مناسبة، حتى تأتي مساواة صيام ثلاثة أيام بعتق رقبة في كفارة اليمين، وتأتي في كفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ عتق رقبة مقابل صيام شهرين متتابعين. وجاء الحث على العتق بغير مناسبة، وجاء الحث عليها في فك رقبة، هذا ما أقصد به العتق من غير مناسبة. وجاء في صحيح البخاري عن سعيد بن مرجانة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أعتق مملوكا أعتقه الله يوم القيامة عضوا بعضو، يعني كل عضو من هذا لو استحق النار يعتق مقابل هذا العتق، قال: حتى يعتق فرجه بفرجه. قال سعيد: فأخذتها وانطلقت إلى زين العابدين علي بن الحسين فأخبرته بذلك، أخبره بهذا الحديث وأن حث على العتق. قال: فكان عنده عبد قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم، يريد أن يشتريه بهذا الثمن الغالي. قال: فعمد إليه فأعتقه لله عز وجل. الوحيد المذكور في القرآن من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام زيد، وهو زيد بن حارثة، وكانت تحته زينب بنت جحش رضي الله عنه، وهي حرة وهو مولى، وضباعة بنت الزبير حرة قرشية، وكانت تحت المقداد ابن الأسود. حديث الحث على العتق وقصة سعيد بن مرجانة هذا رواه البخاري ومسلم. ثم رفع الإسلام أيضا من شأن هؤلاء الموالي بما أدركوه من حفظ قرآن، من تعلم علم. جاء في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه خرج من المدينة باتجاه مكة، فلما كان بعسفان بين مكة والمدينة لقي نافع ابن عبد الحارث، فسأله عمر، ونافع هذا كان أمير على مكة، فسأله عمر: من وليت على أهل الوادي، يعني أهل مكة؟ قال: ابن أبزة، اسم غريب بالنسبة لعمر. قال عمر: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى لنا، مولى لنا. قال له عمر: وتولي على أهل الوادي مولى؟ كبار أهل مكة وكبار رجالات مكة وقريش تولي عليهم مولى؟ قال: أما إنه يا أمير المؤمنين حافظ للقرآن عالم بالفرائض. هذا الذي رفع المولى حتى تولى على أشراف الناس. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. من الموالي أبناء سيرين، أبناء سيرين محمد بن سيرين وإخوته وأخواته، ذكر الحاكم أنهم 5 وقيل 6 وقيل أكثر من ذلك، كلهم من سادات التابعين وكلهم من أئمة العلم، والرواية عنهم موجودة في دواوين السنة، وهذا لا شك أنهم من رفعة الموالي. قال أبو العالية وهو من تلاميذ ابن عباس وكان مولى، قال: كنت أدخل على ابن عباس فيجلسني معه على السرير والناس تحته، فيقولون: تجلس هذا المولى على السرير معك على السرير، يعني يرفع من مكانته والناس أشراف الناس تحته. قال: إن العلم يرفع يزيد الشريف شرفا، ويرفع يضع المملوك على الأسرة، ويضع المملوك على الأسرة. قال إبراهيم بن عمر بن كيسان: أذكر الناس يرسلون صائحا يصيح أن لا يفتي في الناس بالحج إلا عطاء ابن أبي ربح، يعني على رؤوس الأشهاد في أعظم مشهد للمسلمين يرسلون مولى، يرسلون صائح يصيح لا يفتي في الناس إلا المولى. هذا من رفعة الإسلام لهم، إلا عطاء ابن أبي رباح، فإن لم يكن عطاء فابن أبي نجيح وهو أيضا مولى. ثم إن الإسلام خفف أيضا عن الموالي، خفف عن العبيد، وهذا يتعلق بالرق وبدفع الشبهات عنهم عن الإسلام. فحد الرقيق وحد الإماء على النصف من حدود الأحرار، إنه لدين عظيم، سأل الله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.